الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في رأي من قال بأن الروايات التي وردت في خيبر وفتحها وقسمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغنائم خيبر حتى الأرض تدل على أن خيبر لها ملكية خاصة، أي الأراضي التي استولى عليها المسلمون في خيبر وفتحت عنوة، إن هذه الأراضي إنما قسمت بين المقاتلين كسائر الغنائم. قبل الدخول في هذا، وذكرنا الروايات الواردة تعقيبا على الاستدلال بآية الخمس، حيث قالوا أن آية الخمس تدل على أنه ملكية خاصة، إطلاقها يشمل الأراضي، أراضي أيضا رقبة الأرض ورد، وعرفتم مناقشة هذا. يضاف إلى ما ذكرناه بأن آية الغنيمة عند الإمامية، عند آية الخمس عند الإمامية لا ترتبط بالفيء وغنيمة الحرب أبدا، وإن ذكرت في آيات القتال في سورة الأنفال لكنها لا ربط لها بغنيمة، إذ وردت نصوص كثيرة عن الأئمة الطاهرين أن المراد بالغنائم، واعلموا أن ما غنمتم مطلق الفائدة والربح لا تختص بغنائم الحرب. وهناك أيضا كلمات من اللغويين تدل على ذلك بأن الغنيمة مطلق الفائدة. هم لما رأوا بأن قبل هذه الآية وبعد هذه الآية آيات القتال أدرجوها في غنيمة الحرب، ومما كان دائرا على الألسنة غنيمة الحرب غنيمة الحرب، طبقوها على ما هو الدائر على ألسنتهم، حيث حكموا بأن هذه مختصة بالحرب ولا حرب في البين. الآن حينئذ انتهى الأمر، لا خمسة للمسلمين لذرية الرسول ولا لليتامى وغير ذلك، نفوا هذا الخمس عن ذرية الرسول بهذه الكيفية. ذكرت ذلك في كتاب الخمس الجزء الأول، أي بحسب النظرية التي ذكرنا ناقشت ذلك كلية. هذا ما يرتبط بآية الغنيمة. أما في المقام المستفاد من الروايات التي استدلوا بها، رواية أبي عبيد وروايات عبد الله بن عمر وغير ذلك، يستفاد منها للرسول في خيبر سيرتان. السيرة الأولى أنه قسم خيبر إلى قسمين، نصفين، نصف احتفظه لنفسه لنوائبه باعتبار ولي أمر المسلمين، وقسم آخر قسمه بين المهاجرين على ما يستفاد من الروايات، بين المقاتلين على ما يستفاد من الروايات، وجعل بعضها أيضا بيد اليهود ويأخذ منهم الخراج ويصرف في مصالح المسلمين. هذه سيرة، سيرة أنه احتفظها لنفسه، فحينئذ سيرة كانت، سيرة تدل على الاحتفاظ لنفسه، سيرة أخرى أنه قسم خيبر إلى قسمين، قسم احتفظه لنفسه وقسم آخر قسمه بين المسلمين، خراجها وأعطى لليهود تلك الأراضي ليستثمروا فيها فيأخذ منهم الخراج ويصرف في مصالح المسلمين. هذا هاتان السيرتان، هاتان السيرتان هل تدلان على أن معاملة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أرض خيبر على أنها ملكية خاصة، أم أن السيرتان هما تدلان على أن أرض خيبر ملكية عامة وهي ملك لجميع المسلمين؟ كلام في هذا، ظاهر هاتين السيرتين أنه يدل على أن الأرض أرض فيء للمسلمين، عام لجميع المسلمين، ملك للمسلمين، حينئذ عمل باعتبار كونه ولي الأمر بهذه الكيفية، استثمرها بيد اليهود أصحابها الأصليين وتوزعها عند بعض المحتاجين وأمثال ذلك سيأتي ذكره. حينئذ والحاصل أنه إذا جمعنا بين السيرتين اللتين وردتا في هذه الروايات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إحداهما تدل على احتفاظه بجزء كبير من خيبر لمصالح المسلمين وشؤون الدولة، والسيرة الثانية ممارسته بوصفه ولي الأمر لشؤون الجزء الآخر أيضا، أعطاه لليهود، أعطاه للمستثمرين أيا كان شؤون الجزء الآخر أيضا الذي قسمه صلى الله عليه وآله وسلم حسب الفرق بين المقاتلين وغيره. فإن الجمع بين هاتين السيرتين وكل ما ورد في هذه الروايات المتقدمة نستطيع أن نضع للسيرة النبوية تفسيرا ينسجم مع النصوص التشريعية السابقة التي قررت مبدأ الملكية العامة في الأرض المفتوحة عنوة. فالرسول لم يخالف هذا الأمر، أن الأراضي المفتوحة عنوة ملك لجميع الرسول الأمة. الرسول باعتباره ولي الأمر إنما قسمها بهذا التقسيم ليستفيد منها المسلمون وينتفع منها جميع المسلمين حينئذ. فهذا هو فإن من الممكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد طبق على أرض خيبر مبدأ الملكية العامة الذي يقتضي تملك الأمة برقبة الأرض ويحتم لزوم استخدامها في مصالح الأمة. من يجعل هذه الأرض لصالح الأمة؟ من يتصدى لذلك؟ هو الحاكم وولي الأمر. فالرسول عمل هذا الأمر باعتبار ولي الأمر فجعلها في صالح الأمة وحاجاتهم العامة. والحاجات للأمة، حاجات العامة للأمة كثيرة ومتعددة الجهات، ولكن التي كانت يومئذ من نوعين. الآن توسعت الحاجات وكثرت وتعددت الجوانب، لكن في عصر الرسول يوم فتح خيبر كانت حاجاتهم العامة نوعين: تيسير نفقات الحكومة التي تنفقها خلال ممارستها لواجبها في المجتمع الإسلامي. رسول قائد، رسول ولي الأمر، لهذا يريد أن شؤون الأمة تسير يحتاج إلى مال، فاحتفظ جزءا لنفسه حتى ينفق في هذه المصالح العامة. هذا أولا. والآخر إيجاد التوازن الاجتماعي ورفع المستوى العام الذي كان مترديا إلى درجة قال فيها بعض الصحابة: إنا لم نشبع من التمر حتى فتح الله خيبر. فما كانت حالتهم بهذا التردي الذي موجود: لم نشبع من التمر حتى فتح الله خيبر. هذه حالة اجتماعية، حالة الفقر الذي كان سائدا هذا. فحينئذ الرسول لابد أن يعالج هاتين الحالتين: حالة الأمة كمجتمع وحاجاتها، وحالة المتردية، الحالة المتردية التي حالة المجتمع المتردية في ذلك الوقت. حينئذ ومثل هذا التردي يقف حائلا دون تقدم المجتمع الفتي. مجتمع فتي، ما رأى العرب حكومة، ولم يردت غير الأديان السابقة حكومة لأنبيائهم سوى نبي الله سليمان وداود وأمثال بعض هذا. هذه كانت برهة من الزمن، وألا فإن الأنبياء السابقين لم يأتوا لتأسيس حكومة، وإنما آخر الأنبياء وخاتمهم هو الذي أراد تأسيس حكومة في البين وفي جزيرة العرب التي لم تر الحكومة في نفسها أبدا. ولذا سال اللعاب في وصول إلى كرسي الخلافة حينئذ. هذا هو حالتهم متردية، لا بد من علاج هذه الحالة حينئذ. وقد حققت السيرة النبوية إشباع كلا النوعين من الحاجات العامة للأمة، والنوع الأول ضمن الرسول صلى الله عليه وآله إشباعه بالنصف الذي حدثتنا الروايات، فحافظ واحتفظ لنفسه نصف خيبر لحاجات الخلافة والحكومة التي هي لابد أن ترعى الأمة ومصالح الأمة. هذه الروايات السابقة عن تخصيصه للنوائب ونحوها. والنوع الثاني من الحاجات قد عالجها عن طريق تخصيص ربع النصف الآخر من أرض خيبر لمجموعة كبيرة من المسلمين ليساعد ذلك على تجنيد الطاقات العامة في المجتمع الإسلامي وفسح المجال أمامها لمستوى أرفع. فلم يكن يعني تقسيم نصف خيبر على عدد كبير من المسلمين أنها كانت على مبدأ الملكية الخاصة، بل هي ملكية عامة، وإنما جعلها تحت يد قسم كبير من المسلمين لقضاء حاجاتهم حينئذ. منحهم ملكية رقبة الأرض واخضاعها لمبدأ الملكية الخاصة، وإنما هو تقسيم للأرض باعتبار ريعها ومنافعها مع بقاء رقبتها ملكا عاما. وهذا هو المراد من مباشرة ولي الأمر للتصرفات التي تتصل بأرض خيبر بما فيها سهام الأفراد، لأن رقبة الأرض ما دامت ملكا للأمة فيجب أن يكون وليها هو الذي يتولى شؤونها. قلنا بأن الأرض مفتوحة عنوة ملك للمسلمين، لكن لا أن تكون هذه الملكية العامة سببا لتنازعهم وسببا لاستيلاء بعض على المال ودون بعض آخر، بل لا بد أن يكون ولي الأمر له شأن في هذا، وإنما يجعلها بيد الأفراد يأخذ قسما منها لنفسه لتيسير أمور أمتي. وحينئذ هذا هو تصرف الرسول على الملكية العامة لا الملكية الخاصة. والنتيجة التي يمكن تحصيلها من جميع ما تقدم هي أن الأرض المفتوحة عنوة إنما تكون مملوكة بالملكية العامة للمسلمين إذا توفرت الشروط التالية. ليس كل هكذا يجعل ملكا عاما لا يستفيد أحد منه. الأول، أن تكون الحرب الجهادية في سبيل نشر الدعوة الإسلامية. ليس كل غزو هو موجب لهذا الأمر. أن الأمر رأينا في تاريخ الإسلام طائفة تغزو بلد آخر، وفي عصرنا الحاضر ليس كل من يعمل هكذا هو ملك. جهاد في سبيل نشر الدعوة الإسلامية، هذه الحرب هكذا حرب جهادية لأجل نشر دعوة الإسلام، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، حسب رواياتنا الإمامية، أن تكون الحرب بإذن الحاكم وولي الأمر المعصوم، النبي وخلفائه المعصومين. وكالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه المعصومين الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. وعند انتفاء هذا الشرط، فلو خرج المسلمون اقتراحا من دون الرجوع إلى ولي الأمر المعصوم وفتحوا البلاد، كل ما يغتنموه هو ملك للإمام المعصوم لولي الأمر المعصوم. ولذلك الفتوحات التي حصلت بعد ارتحال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، كل هذه الفتوحات لم تكن بإذن الإمام المعصوم، فكانت كل ما غنموه ملك للإمام أمير المؤمنين. صحيح أن الإمام الحسن إما الإمام أمير أرسل الحسن في غزو فارس، لكن هل إرساله كان لإشتراكه بالحرب والقتل أم لدفع شيء كان هنا في ذلك الوقت؟ فهو أيضا أجبر على أن يحضر البيعة وأجبر على إرسال ابنه الحسن في هذا. لذلك الأئمة اللاحقين لم يجعلوا هذه هي ملكا لجميع المسلمين، وإنما أذنوا لشيعتهم فقط، هذا هو الذي حينئذ. وعند انتفاء هذا الشرط تكون الغنائم كلها المنقولة وغير المنقولة ملكا خاصا لولي الأمر المعصوم. الثالث، أن تكون الأرض المفتوحة عامرة حين الفتح. الرابع سيأتي بيانه إن شاء الله.